بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في عصر يوم الجمعة 24 من شهر ذي القعدة من سنة 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع الزهراء في محافظة البكرية نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح لامية الشبراوي في النحو للشبراوي رحمه الله تعالى. في البداية يا إخوان أرحب بكم كثير الترحيب، فلقائي بكم لقاء يفرحني، وأشكر أيضا مركز الدعوة والإرشاد في محافظة البكيرية على هذه الدعوة، وأسأل الله عز وجل في أول هذا الدرس أن يجعله درسا مباركا مفيدا نافعا مفهوما، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. الكتاب أو المتن أو المنظومة التي سنشرحها في هذا اليوم هي منظومة لطيفة في النحو في 51 بيتا، وهي لم تكن مشهورة من قبل، لكن اشتهرت في هذا الزمن لأسباب، منها ضعف طلب العلم والإقبال عليه، فصار الطلبة يحبون الوجبات السريعة كهذه الأبيات الخفيفة ونحوها. وعلى كل حال هي نافعة بإذن الله تعالى لمن جعلها مرقاة لما فوقها، وإلا فإن الاكتفاء بها لا يكاد يكفي لمن أراد أن يطلب مبادئ النحو لما سنذكره بعد قليل. نبدأ الكلام في شرح هذه المنظومة بالتعريف بناظمها رحمه الله تعالى. ناظمها هو عبد الله ابن محمد ابن عامر ابن شرف الدين الشبراوي، الشبراوي بفتح الشين على الأصوب لأنه نسبة إلى شبرا وهي بفتح الشين، كما نص على ذلك صاحب القاموس المحيط الفيروز أبادي، ووفقه على ذلك شارح القاموس الزبيدي في تاج العروس. كان رحمه الله تعالى من بيت علم وجلال، ولد 92,000 يعني في القرن 11، وتوفي صبيحة الخميس 71,100، فمعنى ذلك أنه من علماء القرن 12. ترقى في طلب العلم حتى وصل إلى مشيخة الأزهر، فكان شيخ الأزهر في وقته كان شافعيا، وكان مهابا من العامة والخاصة، وكان مهتما كثيرا بطلبة العلم، فحظوا في زمانه حظوة كبيرة. الذي يهمنا الآن من تراثه هذه المنظومة اللامية في النحو، وسيأتي الكلام عليها. وله في النحو منظومة أخرى رائية، وستأتي الإشارة إليها في حينها إن شاء الله تعالى. هذا التعريف بالناظم، وأما التعريف بالمنظومة قبل أن نبدأ بشرحها، فهذه المنظومة منظومة مختصرة جدا في النحو، وتسمى منظومة الشبراوي في النحو، وتسمى لامية الشبراوي في النحو، ولعل اسمها قواعد في الإعراب للشبراوي، فقد جاء ذلك في بعض مخطوطاتها. تقع في 51 بيتا، ونص هو على هذا العدد بقوله في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به، قد سألت العفو عن زللي. وقد بدأ قبل المنظومة بمقدمة النثرية، ثم عقد المنظومة على مقدمة شعرية وخمسة أبواب وخاتمة، في مقدمة شعرية وخمسة أبواب وخاتمة، والمنظومة بين أيديكم. في المقدمة النثرية ذكر سبب التأليف وطريقة الترتيب، وأما في المقدمة الشعرية فقد عقدها في 3 أبيات قال فيها: يا طالب النحو خذ عني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل، في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به، قد سألت العفو عن زللي. إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. ثم عقد الباب الأول وعنونه بقوله: الكلام وما يتألف منه، وعقده في 4 أبيات. قال في أولها: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. ثم عقد الباب الثاني وعنونه بقوله: الإعراب اصطلاحا، وعقده في 6 أبيات. قال في أولها: هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عملي. ثم عقد الباب الثالث وعنونه بقوله: مرفوعات الأسماء، وعقده في 18 بيتا. قال في أولها: والرفع أبوابه 7 ستسمعها تتلى عليك بوضع للعقول جلي. ثم عقد الباب الرابع وعنونه بقوله: منصوبات الأسماء، وعقده في 14 بيتا. قال في أولها: وبعد ذكري لمرفوعات الاسم على ترتيبها السابق الخالي من الزلل، بل الخالي من الخلل. ثم عقد الباب الخامس وعنوانه بقوله: مخفوضات الأسماء، وعقده في 5 أبيات. قال في أولها: واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام وانتهى الأجل. وأما الخاتمة فقد عقدها في 1 بيت قال فيه: يا رب عفوا عن الجاني المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. فهذا تعريف بالمنظومة مختصر قبل أن نبدأ بشرحها. ولعلنا نذكر شيئا من الكلام على طبعاتها وشرحها، فقد طبعت قديما في كتاب مشهور اسمه مجموع مهمات المتون، وهذا الكتاب طبع قديما وفيه مجموعة من المتون، وهي 66 مثلا في مختلف الفنون والعلوم، منها هذه المنظومة. وطبعت أيضا في آخر شرحها إسعاد الراوي، وطبعت أيضا مع زيادات للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وطبعت مفردة بتحقيق وضبط من أخينا الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، وهذه الطبعة هي أحسن طبعاتها إلى الآن. ولي عليها أيضا تحقيق على 2 نسخ مخطوطة، لعله يخرج إن شاء الله قريبا. ولها شروح كثيرة وأكثرها مخطوطة، من هذه الشروح شرح حمدان اليوسفي واسمه إسعاد الراوي على حل أبيات لامية الشبراوي، وهذا الشرح مطبوع في سلطنة عمان. والشرح الثاني شرح إسماعيل ابن غنيم الجوهري، فرغ منه 60 و100 و1000، وهو معاصر للناظم، وشرحه كبير وما زال مخطوطا. وهناك شروح أخرى أيضا كثيرة مخطوطة، ومن الشروح المسموعة على هذه المنظومة شرح لشيخنا وأستاذنا محمد الفاضل، وهو موجود في التسجيلات، ولعله موجود في النت، وشرح آخر لأخينا الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان وهو موجود في التسجيلات وفي النت، ولي عليها شرحان سابقان، الأول في جامع الجوهرة في الرياض والثاني في جامع الشبيلي في الرياض، وهذا الثالث في جامع الزهراء في البكيرية. هذه المنظومة لها ميزات، فإن المنظومات كثيرة في النحو طويلة وقصيرة، لكن هذه المنظومة من أجمل المنظومات القصيرة في النحو. من ميزاتها أنها مختصرة جدا، فهي كما سبق في 51 بيتا، ولهذا لا يتصور أن تشمل أبواب النحو وأهم مسائله، بل ذكرت أهم المهم وأغفلت بعضه، بل إنها أغفلت الكلام على إعراب الفعل المضارع تماما، فلهذا زاد بعضهم على هذه المنظومة شيئا من الأبيات ليتلافى هذا القصور. ومن ميزات هذه المنظومة أنها واضحة جدا، حتى قيل إنها لا تحتاج إلى شرح، يعني ما في فائدة نجس نمشي. طيب، لكن سنزيدها وضوحا مع وضوحها إن شاء الله تعالى، وتحتاج إلى تمثيل وتمرين، ولو كان الوقت يسعفنا لأكثرنا من ذلك أكثر من كلام على الشرح. ومن أهم ميزاتها التي لا تكاد تجدها في غيرها أنها على بحر البسيط، وأغلب المنظومات العلمية في النحو وغيره تكون على بحر الرجز، وبحر الرجز يتكون من مستفعل 8 مرات، الشطر الأول مستفعل 4 مرات والثاني مستفعل 4 مرات، كقول ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. ثم إن المنظومات العلمية التي على بحر الرجز تكون قافيتها مختلفة، يعني لكل شطرين قافية تختلف عن قافية ما بعدها وقبلها. أما بحر البسيط فهو يتكون من مستفعل فاعل 4 مرات، مستفعل يعني متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن، مستفعل ثم فاعل يعني متحرك ساكن متحركان ساكن، هذا هو الوزن لبحر البسيط. وفاعل متحرك ساكن متحركان ساكن يجوز فيه أن تحذف الساكن الأول فيكون متحرك 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 ساكن على وزن فعل، ويسمى هذا في علم العروض الخبن، كما يجوز لك في مستفعل أن تحذف الساكن الأول السين الأولى الساكنة مس تحذفها فتكون الكلمة متفعل يعني متحركين ساكن متحركين ساكن. فقول الشبراوي هنا يا طالب النحو خذ عني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل، تقطيعه هكذا يا طالب مستفعل نحو خذ فاعل مني مسى مستفعل إله فعل الفعل منظومة مستفعل جملة فاعل من أحسن المستفعل جملي فعل. ونفير هنا أيضا كما سبق إلى أن للشبراوي رحمه الله منظومة أخرى في النحو رأية، وكأنها تكميل لهذه المنظومة، يقول في أولها أيا طالب الإعراب دونك جملة وها أحرفا ألفتها لك من شعري، تعلمك الإعراب وهي قريبة منظمة يسرتها أيما يسري، 30 بيتا ثم 10 تمامها تعلم يوما ما يعلم في شهري. ويقول في آخرها: وقد تم ما قد رمت فعنا بحفظه، وإن تشك طولا منه فابك على العمر، وإن كان لا يكفيك فاجعله سلما، وعن كتب هذا الفن حدث عن البحر. فهي في 40 بيتا فقط على بحر الطويل، وقد شرحناه قبل قليل. وقبل البدء بالشرح يا أخواني، أحث جميع الطلبة على حفظ هذه المنظومة، فهي سهلة ومفيدة، فمن لم يتمكن من حفظ منظومة في النحو حتى الآج الرومية فلا أقل من أن يحفظ هذه المنظومة السهلة التي تقيد له وتذكره بأهم أحكام النحو. ثم بعد ذلك نستعين بالله عز وجل ونتوكل عليه ونشرع في الدخول في المنظومة. فادخلوا معي إلى المنظومة. بسم الله، نفتح. في البداية كما ترون ذكر مقدمة شعرية قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي: قد سألني من يعز علي أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فن العربية، فأجبته لما سأل طالبا من الله بلوغ الأمل، ورتبته على 5 أبواب: الباب الأول في الكلام عند النحاة وما يتألف منه، الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، الباب الثالث في مرفوعات الأسماء، الباب الرابع في منصوبات الأسماء، الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. فقلت: وعلى الله توكلت. طيب، يقول الفقير: كل الناس فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يقول الفقير عبد الله، ما إعراب عبد الله؟ يقول فعل مضارع مرفوع، والفقير فاعله مرفوع. يقول الفقير عبد، ما إعراب عبد الله؟ بدل أو عطف بيان. نعم، لأن القاعدة تقول: إذا تأخر العلم بعد وصفه صار بدلا منه. يعني لو عكسنا وقلنا: قال عبد الله الفقير، لكان عبد الله الفاعل والفقير نعتا له صفة. فإذا تقدمت الصفة على الموصوف قال الفقير عبد الله، الموصوف تأخر يكون بدلا. كما لو قلت مثلا: جاء محمد المجتهد، المجتهد نعت، فإذا قدمته جاء المجتهد محمد صار المجتهد فاعلا ومحمد بدلا، وهكذا. طيب، ثم قال: سألني من يعز علي بكسر العين. يقال عز يعز بمعنى على وعظم، ويقال عز يعز بالفتح بمعنى صعب. عز يعز بمعنى صعب، ويقال عز يعز بمعنى غلب. عزني في الخطاب غلبني، هذا عز يعز. فهذا من دقائق اللغة. طيب، ثم شرع بعد ذلك في الباب الأول ونظمه كما ترون في 7 أبيات، وفي هذه الأبيات 7 ذكر ما يلي: في البيت الأول والثاني والثالث ذكر مقدمة عامة لهذه المنظومة، وفي البيت الرابع ذكر تعريف الكلام، وفي البيت الخامس ذكر أقسام الكلمة، وفي البيت السادس ذكر العلامات المميزة للاسم، وفي البيت السابع ذكر العلامات المميزة للفعل والحرف. فقال رحمه الله تعالى: يا طالب النحو خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن الجمل في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. هذه المقدمة الشعرية. ثم ذكر البيت الرابع وفيه تعريف الكلام فقال: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم، عند من؟ عند النحويين، في اصطلاح النحويين، لأن الكلام في اللغة له تعريف آخر. فالكلام في اللغة كل ما أفهم، سواء كان صوتا أو إشارة أو كتابة أو غير ذلك. أما الكلام عند النحويين وهو الذي يهتم به النحويون فهو في اصطلاحهم مركب فيه إسناد كقام علي. إذن لابد أن يحتوي الكلام عند النحويين على الأمرين: أن يكون مركبا وأن يكون فيه إسناد. أما المراد بالتركيب فأن يكون أكثر من كلمة، فالكلام لا يكون كلمة بل لابد أن يكون كلمتين فأكثر، هذا معنى مركب. لكن ليس كل كلمتين أو أكثر كلاما، حتى يكون هذا التركيب فيه إسناد، فيه إسناد. ما المراد بالإسناد؟ ما المراد بالإسناد؟ نظرية الإسناد هي التي تقوم عليها كل اللغات في العالم، أي لغة تقوم على نظرية الإسناد، وهي أن تخبر عن اسم بشيء، أن تخبر عن اسم بشيء، أن تخبر عنه بهذا الشيء قبله أو بعده. من ذلك أن تخبر عن محمد بالقيام، أخبر عن محمد بالقيام، فلك أن تخبر عنه بذلك بجملة اسمية فتقول محمد قائم، أخبرت عن محمد بالقيام، يعني أسندت القيام إلى محمد، فبهذا حدث الإفهام، حدثت الفائدة. الإفهام والفائدة لا تحدث إلا بالإسناد، لولا الإسناد لم يكن للكلام معنى. يعني لو قلت مثلا قد قام، هنا كلمتان لكن ما فيها إسناد، فلهذا لم يتم المعنى، لم تفهم، ستقول من الذي قام، حتى تقول قد قام زيد فيتم المعنى بذلك. أو تقول إن محمدا وتسكت، هنا ما في إسناد لأنك لم تخبر عن محمد بشيء، حتى تقول إن محمدا مسافر فتم المعنى عندما أسندت السفر إلى محمد أو أخبرت عن محمد بالسفر. ولك أن تتم عملية الإسناد والإخبار بجملة فعلية فتقول قام محمد أو يقوم محمد. فكما رأيتم الإسناد يكون بجملة اسمية: محمد قائم أو محمد قام أو محمد يقوم، ويكون بجملة فعلية: قام محمد أو يقوم محمد. طيب الجملة الاسمية والجملة الفعلية بكل هذه الصور مختلفة كلها تؤدي في الإسناد شيئا واحدا، وهو إسناد القيام إلى محمد. إما أن تسند القيام إلى محمد بجملة اسمية تبدأ بالاسم، أو تسند القيام إلى محمد بجملة فعلية تبدأ بفعل، وإما أن تسنده في الماضي بفعل ماضي، أو تسنده في الحالة والاستقبال بفعل مضارع. هذه تفاصيل الإسناد. أما الإسناد في الأساس هو واحد، وهو إسناد القيام إلى محمد. إذن فالكلام لا بد أن يكون مركبا أكثر من كلمة، وأن يكون فيه إسناد، أن تخبر بشيء عن شيء، أن تسند شيئا إلى شيء، ما سوى ذلك لا يسمى عند النحويين كلاما. مثاله عند الناظم قال كقام علي، قام علي، أسندنا ماذا إلى ماذا؟ أسند القيام إلى علي فصار كلاما، لأنه قام علي كلمتان وفيه أي في التركيب إسناد. طيب، فإن قلت لماذا بدأ الشبراوي منظومته في النحو بتعريف الكلام؟ كالنحويين كلهم يبدأون النحو بتعريف الكلام، فالجواب عن ذلك إنما يفعلون ذلك يعني يبدأون بتعريف الكلام لبيان موضوع النحو. النحو الذي سندرسه الآن، القواعد والرفع والنصب والجر والجزم والقواعد هذه الكثيرة الطويلة، القواعد التي سندرسها في النحو تطبق على ماذا؟ تطبق على السيارات، تطبق على اللغة الإنجليزية، تطبق على ماذا؟ يقول لا يطبق عند النحويين إلا على الكلام فقط، لا تطبقه على الصفير ولا على التصفيق، تطبقه على الكلام، والكلام ما كان مركبا فيه إسناد. وهناك شرط آخر لم يذكره الشبراوي يذكره النحويون كابن أجر الروم، وهو أن يكون بالوضع، يعني أن يكون بالوضع العربي، لأن قواعد النحو لا تطبق على اللغات غير العربية. فهذا مراد النحويين بتعريف الكلام، أن يبين الموضوع الذي تطبق فيه أحكام النحو. ثم بعد ذلك ذكر الشبراوي البيت الخامس وذكر فيه أقسام الكلمة، فقال والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقلي. بعد أن عرف الكلام، عرفنا الكلام الآن، طيب ننظر في الكلام. الكلام مما يتكون؟ يتكون من بلوك، ولا من ماذا يتكون؟ نقول يتكون من كلمات. طيب ننظر في هذه الكلمات في القرآن الكريم، في السنة النبوية، في كلام العرب شعرا ونثرا، ستجد أن هذه الكلمات لا تخرج عن ثلاثة أشياء، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. هذه أقسام الكلمة، ولا يمكن أن يكون في الكلام غير ذلك، وهذا قوله أجزاؤه فهو عنها غير منتقلي، يعني لا تجد في الكلام شيئا آخر غير الأسماء والأفعال والحروف. والتمييز بين أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف هي الضرورة الأولى في النحو، هذه أول ضرورة في النحو. عندما نقول ضرورة يعني أمر لا بد منه في كل عملية نحوية أو في إعراب، لو لم تطلب منك لا بد أن يقوم بها ذهنك قبل أي عملية نحوية، أن تحدد نوع الكلمة اسم أم فعل أم حرف. الأسماء لها أحكام وإعراب، والأفعال لها أحكام وإعراب، والحروف لها أحكام وإعراب، فلا تستطيع أن تحكم حكما نحويا أو تعرب بطريقة صحيحة حتى يحكم ذهنك مسبقا ويحدد نوع الكلمة اسم أم فعل أم حرف. بالطبع أغلب الكلمات نوعها واضح، اسم أو فعل أو حرف، لو قلنا مثلا محمد أو خالد، لو قلنا مسجد أو شارع، لو قلنا كتاب أو قلم، هذا واضح أنها أسماء. لو قلنا ذهب أو يذهب أو يذهب، اذهب جلس أو يجلس أو يجلس، هذه أفعال. لو قلنا عن أو في أو قد أو لم، هذه حروف. لكن يبقى هناك كلمات قد يغمض نوعها على بعض الطلاب فلا يعرف هل هي أسماء أم أفعال أم حروف، وهذا من أسباب ضعف الطلاب في النحو. كيف ستعاملها أو تعربها وأنت لا تعرف من الأصل نوعها؟ لو قلنا مثلا لو قلنا ذهبوا الرجال، ذهبوا الرجال اسم واضح. ذهبوا يتكون من كلمتين، من ذهب هذا فعل ماضي واضح، بقيت الواو تسمى واو الجماعة. طيب واو الجماعة هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ضمير متصل، أعرف أن الضمير متصل، ما أسأل عن ذلك، أقول اسم أم فعل أم حرف؟ يعني تعرب إعراب الأسماء أم تعرب إعراب الحروف أم تعرب إعراب الأفعال؟ لابد أن تعرف نوعه، والجواب عن ذلك أنه اسم، أنه اسم لأنه ضمير الضمائر الأسماء. فإذا قلنا اسم يعني إعرابه مثل محمد، كما تقول ذهب محمد، محمد فاعل، ذهبوا تقول له فاعل، تماما لأنه اسم. كل اسم كل مسمى كل مسمى كل مسمى كل مسمى له اسم ظاهر وله اسم مضمر، يقال مضمر أو ضمير. أنا مثلا هذا مسمى لي اسم ظاهر وهو سليمان، ثم لي أسماء يعني مضمرة كثيرة على حسب حالي. إن كنت متكلما سأقول أنا، طب إذا قلت أنا أحبكم، ما الفرق بين أنا وسليمان؟ شيء واحد، شيء واحد، لكن سليمان اسمي الظاهر وأنا اسمي المضمر أو الضمير، فأنا وسليمان إعرابهما واحد. لو قيل سليمان سليمان في المسجد، سليمان في المبتدأ وفي المسجد خبر، طيب أنا في المسجد نفس الإعراب، مبتدأ وفي المسجد خبر. هذا معنى أنها ضرورة، لابد أن تفهم أنها ضرورة ولابد أن تعرف النوع، لأنك إذا عرفت النوع معنى ذلك أنك ستعامله معاملة هذا النوع. فالذي لا يعرف ويميز في هذه الضرورة إما أنه لن يفهم أو أنه سيضطر اضطرار الحفظ، يحفظ إعراب الكلمة فقط دون أن يفهم لماذا كانت بهذه الطريقة، كما نجد الآن الطلاب يحفظون إعراب الضمير حفظ فقط، ضمير متصل في محل رفع مبني على السكون فقط، لكن لو تغير له تقدم في الإعراب ضاع. طيب لو قلنا مثلا ذهبت هند، ذهب فعل ماضي وهند اسم، والتاء الساكنة في ذهبت، التاء الساكنة في ذهبت هل هي كلمة أصلا؟ عندما نقول كلمة يعني حقها مثل حق هند، مثل حق ذهب، لا بد أن تعربها إعرابا كاملا، وهي كلمة، فهل هي اسم أم فعل أم حرف؟ حرف، التاء هنا حرف، حرف تأنيث، تسمى تاء التأنيث وهي حرف. كيف تعربها؟ ما نعربها مثل هند، لا، نعربها إعراب الحروف كما سيأتي، والحروف كلها لا محل لها من الإعراب، لابد أن تعرف أنها حرف لكي تعربها إعراب الحروف الذي سيأتي. طيب ولو قلنا مثلا ولا تقل لهما أف، أعرب أف، عندما قلت أعربه ما قلت ما نوعه، إذا قلت اسم أو فعل أو حرف هذا النوع، نقول أعربه ما إعرابه، لن تستطيع أن تعربه، ما تستطيع أن تعربونه حتى تعرف نوعه، هو اسم يعرب إعراب الأسماء ولا فعل إعراب الأفعال أم حرف إعراب الحروف. طب يقول اسم فعل ماشي، لكن سؤالي هل هو اسم أو فعل؟ اسم، لا ما فيه، ما فيه، هو اسم، أسماء الأفعال اسم من حيث الاسم، من حيث النوع، من حيث النوع اسم، إذن نعربها إعراب الأسماء، نعاملها معاملة الأسماء، وإعرابها مفعول مطلق، إعرابها مفعول مطلق. من أراد أن يأخذ التفصيل في الإعراب لكتاب اسمه موطأ في الإعراب صغير في النت موجود، ولشرح عليه أفصل فيه هذه الدقائق في الإعراب. أما الآن فموضوعنا في شرح النحو ليس في التوسع في الإعراب. فقط أردت أن أؤكد بذلك أن بعض الكلمات قد يغمض نوعها على بعض الطلاب فما يعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف، فلهذا يصعب عليه أن يتعامل معها تعاملا نحويا أو يعربها. فلهذا سيذكر الشبراوي كغيره من النحويين علامات مميزة، ليست علامات إعراب، علامات مميزة تميز لك الأسماء عن الأفعال والحروف، وعلامات تميز الأفعال عن الأسماء والحروف، وعلامات تميز لك الحروف، نسميها العلامات المميزة. فلهذا ذكر في البيت التالي السادس العلامات المميزة للاسم التي تميزه عن أخويه الفعل والحرف، فقال: فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجري أو بحروف الجري كالرجلي. إذن ذكر الشبراوي للاسم أربع علامات، والاسم له علامات كثيرة. الذي يهمنا الآن العلامات التي ذكرها الشبراوي رحمه الله، فقال: الاسم يعرف بالتنوين. إذن من العلامات التي تميز الاسم عن غيره التنوين، قبوله التنوين. والمراد بالتنوين ما يرمز له في الإملاء بضمتين أو فتحتين أو كسرتين، فكل كلمة تقبل التنوين، تنوين الضم أو الفتح أو الكسر، كل كلمة تقبل التنوين فهي اسم. فمحمد ومحمدا ومحمد وباب وقلم ومسجد وكتاب هذه أسماء. أف اسم لقبوله التنوين. طيب صح، نقول صح اسم لقبوله التنوين. طيب لو جلس، لو سألناكم مثلا محمد جالس بأدب، محمد اسم، جالس جالس اسم أو فعل، قد يغمر على بعض الطلاب، طبق جالس جالسا جالس اسم، طبعا هو يحمل معنى الحدث جالس فيه الجلوس، لكن السؤال عن 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 لفظ عن جرمة كيف نعامله، يقول اسم، هذا اسم. الفعل جلس يجلس اجلس، اما جالس اسم ويسمى اسم فاعل يعرب اعراب الاسماء. طيب وجلوس اسم ام فعل؟ اسم، جلوس وجلوسا وجلوس، وان كان فيه معنى الفعل، وان كان فيه معنى الحدث لكنه اسم. فهذه العلامة الأولى للاسم وهي قبول التنوين. العلامة الثانية قال: ثم بأل، أل المعرفة، فكل كلمة تقبل أل اسم، فنقول مسجد المسجد، شارع الشارع، جالس الجالس، جلوس الجلوس، هذه كلها أسماء لأنها تقبل أل. طيب الذي والذين أسماء فيها أل كما رأيتم. طيب قال: والجري. الأسئلة بعد انتهاء من إذا انتهينا من يعني فقرة كاملة نفتح المجال لسؤالين أو ثلاثة. طيب قال: والجري. إذا من علامات الاسم المميزة قبوله الجر، والمراد بالجر أن الكلمة تقبل في آخرها الكسرة الناتجة عن حرف جر قبلها. يعني الكلمة التي يمكن أن تجعل قبل حرف جر وعلى آخرها كسرة اسم، فتقول سلمت على محمد، محمد اسم قبلها على حرف جر وفي آخرها كسرة، سلمت على محمد، ورأيت ونظرت إلى باب وقلم ومسجد وشارع، نظرت إلى جالس وعجبت من جلوس، وهكذا. ثم عمم فقال: أو بحروف الجر. العلامة الرابعة قبول حروف الجر، كل كلمة تقبل حرف الجر فهي اسم. سلمت على محمد اسم، سلمت عليك الكاف اسم قبلت حرف الجر، سلمت عليك، سلمت علي هي قبلت، الكتاب لي خالد، الكتاب لك، الكتاب له، الكتاب لي، كل هذه الضمائر أسماء لأنها قبلت حرف الجر. طيب سلمت على هذا اسم قبل حرف الجر، سلمت على الذي بجوارك اسم، وهكذا. وتلحظون أني في كل العلامات أقول قبول كذا، قبول التنوين وقبول ال وقبول الجر وقبول حروف الجر. الشرط أن الكلمة تقبل هذه العلامة لو أدخلت عليها، وليس الشرط أن تكون العلامة موجودة، لا يشترط أن تكون العلامة موجودة، وإنما يشترط أن الكلمة تقبل هذه العلامة لو أدخلت. فلهذا لو قلت لكم مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد اسم بدلالة، تقول بدلالة ال وهي موجودة، بدلالة التنوين تقول حمد، في مثال آخر حمد ماشي، بدلالة حرف الجر تقول سبح بحمدي، وهكذا. طيب ثم بعد ذلك في البيت السابع ذكر العلامات المميزة للفعل والحرف، فقال والفعل بالسين أو قد أو بسوف، وإن أردت حرفا فمن تلك الحروف خلي. إذا ذكر للفعل ثلاث علامات مميزة وهي السين وقد وسوف، فكل كلمة تقبل شيئا من هذه العلامات قد أو السين أو سوف فهي فعل، مثل قد أفلح، قد ذهب، قد يفلح، قد يذهب. وتقول سأذهب، ستذهب، سنذهب، سيذهب، وكذلك سوف، سوف أذهب، سوف تذهب، سوف نذهب، سوف يذهب. إلا أن الفعل ينقسم في قسمته المشهورة إلى ماض ومضارع وأمر، والتمييز بينها لا بد منه. يدخل في الضرورة الأولى التمييز بين أنواع الفعل الماضي والمضارع والأمر، فسنزيد ونقول إن العلامة المميزة للماضي قبول تاء التانيث الساكنة. الماضي كيف يتميز عن أخويه؟ المضارع والأمر، ويتميز عن عميه الاسم والحرف، لابد أن يتميز عن كل شيء. ما علامته المميزة؟ قبول تاء التأنيث الساكنة، كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فعل ماض، تاء ماذا؟ التأنيث الساكنة. تقول محمد ذهب وهند ذهبت، إذن ذهب ماض لأنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، وجلس وجلست، وذهب وذهبت، وصلى وصلت، وهكذا. وأما الفعل المضارع فعلامته المميزة لم، قبول لم، كل كلمة تقبل لم فعل مضارع، تقول لم أذهب ولم يذهب ولم تذهب ولم يذهب، فعل مضارع. طيب ذهب محمد تقبل لم، لم ذهب محمد، لا ليس فعلا مضارعا. اذهب ما تقول لم اذهب، وهكذا. طيب والامر فعل الامر علامته المميزه قبول ياء المخاطبه مع الدلاله على الطلب، قبول ياء المخاطبه مع الدلاله على الطلب. العلامة المميزة لفعل الأمر مركبة، كل العلامة السابقة علامة مفردة، أما فعل الأمر فعلامته مركبة من شيئين: قبول ياء المخاطبة، وفي الوقت نفسه يدل على الطلب. قبول ياء ماذا؟ المخاطبة، يعني المرأة المخاطبة كيف تخاطبها؟ تقول للرجل اذهب، وتقول للمرأة اذهبي، هذه المخاطبة. ياء تأتي بها عندما تخاطب مخاطبة، تقول اذهب اذهبي. طيب اذهب قبل ياء المخاطبة اذهبي، وفي الوقت نفسه دل على الطلب، اذهب تطلب منه الذهاب. اجلس اجلسي، تقول للرجل اسمع، وللمرأة اسمعي، وتقول للرجل إذا ازعجك صح، وتقول للمرأة إذا ازعجتك يا هند صح، يا محمد صح، ويا هند صح. قبل ياء المخاطبة، هل قبل ياء المخاطبة؟ المؤنث هنا قبل ياء المخاطبة، لماذا لا تردون؟ لا، ليس فعل أمر، صح ليس فعل أمر، هذا اسم. صح وصحن، تقول صح وتقول صحن، هذا فعل أم، هذا اسم. اسم من أي الأسماء؟ اسم فعل. طب وإذا قلت يا هند أنت تجتهدين في دروسك، أنت تجتهدين قبل المخاطبة تجتهدين، نعم، لكن ما دل على طلب. إذا فعل الأمر لا بد أن يقبل ياء المخاطبة، وفي وقت نفسه يدل على الطلب. طيب انتهينا من الأسماء ميزناها، والأفعال بأنواعها ميزناها، بقي الحرف. علامته المميزة في قول الشبراوي: وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. يقول الحرف هو الكلمة التي لا تقبل شيئا من علامات الاسم، التنوين وال والجر وحروف الجر، ولا شيئا من علامات الفعل، لا تاء التانيث الساكنة، ولا لم، ولا المخاطبة. مثل عن ما يقبل التنوين، تقول أخذت العلم عن زيد، ما تقول عن زيد، ما يأتي، ولا يقبل العن، ولا يقبل تاء التانيث الساكنة، تقول عن زيد. طيب وهند؟ عن هند، ما يقبل تاء التانيث الساكنة، فنقول عن حرف، لأنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم المميزة، ولا شيئا من علامات الفعل المميزة. مثل في، ومثل لم، ولن، ومثل قد، ومثل تاء التانيث الساكنة، هذه كلها حروف. بذلك نكون قد انتهينا من تعريف الاسم، آسف، من تعريف الكلام، ثم عرفنا أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف، ثم ميزنا بين أنواع الكلمة: الاسم بأربع علامات، والفعل بأنواعه الثلاثة، والحرف. هل هناك من سؤال يا أخوان؟ سل تفضل. نعم، هذا الشرح يا إخوان للمبتدئين، والكتاب كما رأيتم منظومة مختصرة في النحو للمبتدئين، فلهذا ما نستطيع أن نتوسع في الأسئلة التي قد تشوش عن المبتدئين. في هناك شروح المتوسطين، في هناك شروح الكبار، وهناك شروح للمتخصصين، فمن أراد أن ينتقل إلى شرح المتوسطين، لشرح على الأزهرية لخالد الأزهري، وهو كتاب متوسط. من أراد أن ينتقل لشرح الكبار، في شرح لي على ألفية بن مالك. أما الآن نحن دعونا مع المبتدئين والصغار، طبعا الصغار في العلم. أنا أعلم أن أكثركم يعرف هذه الأشياء، يعني ليس في مرتبة المبتدئين، لكن الدرس للمبتدئين، فعليه أن يلتزم بذلك. إن أراد أن يسأل سؤالا أعلم من ذلك يأتيني بعد الدرس وأجيب عما أعلم، فلهذا أعتذر على الجواب يا أخي. نعم، طلب. نعم صح تدل على طلب لكن ما تقبل المخاطبة. نحن قلنا علامة فعل أمر مركبة، لا تبد أن تقبل المخاطبة وتدل على الطلب. نعم لم فقط لم علامة فعل المضارع قبول لم ولم كذلك لكن تكفينا لم. نعم ما يقبل لا لا يقبلها. هذه العلامات لا يشترط في الكلمة أن تقبلها كلها، يعني مثلا الاسم قلنا له أربع علامات قبل التنوين وال والجر وحروف الجر، لا يشترط في الكلمة لكي تكون اسما أن تقبلها كلها، بل يكفي أن تقبل واحدة منها أو تقبل اثنتين أو تقبل ثلاثة أو تقبلها كلها. فمثلا لو أخذنا كلمة محمد تقبل التنوين محمد لكن ما تقبل ال، وتقبل الجر وتقبل حروف الجر سلمت على محمد. لو أخذنا مثلا هذا تقبل التنوين لا، تقبل ال لا، تقبل الجر قبل حرف جر في آخر كسرة لا، ما تظهر كسرة على آخرها إذا ما تقبل الجر، وتقبل حروف الجر نعم إذا قبلت علامة واحدة. أي كلي ماذا في الأفعال؟ في الأفعال قلنا قبل قليل إن ما ذكره الشبراوي وكذلك ابن الجروم ليس دقيقا، الأفضل أن يذكر لكل نوع من الفعل علامة تميزه، فالماضي تاء الساكنة والمضارع لم والأمر يا المخاطب عند على الطلب لأمر، منها أن التمييز بين أنواع الفعل يدخل في الضرورة لا بد، لأن إعراب المضارع يختلف عن إعراب الأمر والماضي، ومنها أن بعض الأفعال كالأمر لا يقبل شيئا من هذه العلامات المذكورة للفعل لا قد ولا سوف ولا السين، لكن يظهر أن الشبراوي متأثر في ذلك بالأجرومية، حتى قيل إن هذه المنظومة من المنظومات التي نظمت الأجرومية، قيل ذلك والله أعلم. طيب حددوا وميزوا نوع الكلمة فيما يأتي، كان فعل أكيد نعم صحيح، كان يكون كن فعل ماضي مضارع وأمر، فلهذا إذا وصلنا باب كان سندرس أثرها فيما بعدها، ترفع الاسم تنصب الخبر واسمها مرفوع وخبرها منصوب، لكن كان في نفسها هي كيف تعرب؟ لن تعرف ذلك إلا إذا عرفت نوعها، فإذا عرفت أن كان فعل ماضي خلاص ستعربها مثل دخل وخرج وقام وجلس، ويكون مثل يذهب، وكن مثل اذهب. طيب ظن فعل أو اسم حرف كذلك فعل، أن يظن وظن. طيب إن وأن وكأن حروف، وليت ولعل حروف، تعربها إعراب حروف، يعني تعرب إن كما تعرب عن وفي، كلها لا محل لها من الإعراب، الحروف ما لا محل من الإعراب. طيب وقائم وقيام، طيب يكفي هذا في التمرين لأن الوقت أقصر من ذلك، لننتقل إلى الباب الثاني. نحن ملزمون بإنهاء الشبراوية في هذا اليوم إن شاء الله، فلهذا على الأقل سننتهي من 20 بيتا في العصر لكي يكون المغرب 15 والعشاء 15. طيب إذا استطعنا إن شاء الله، وإلا نبقى إلى 12، والإخوان هم قصرين سيعشونا إن شاء الله. طيب ننتقل إلى الباب الثاني، قال رحمه الله: الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا. قال: هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عملي. فالرفع والنصب في غير الحروف. جزاك الله خيرا، هذه هدايا، جزاك الله خيرا. قال: فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي، والجزم للفعل. فالأنواع أربعة، وليس للحرف إعراب فلا تطلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل. لكل نوع علامات مفصلة. فالرفع أربعة في قول كل ولي، والنصب خمس علامات، وثالثها خفض ثلاث، وللجزم اثنتان تلي. هذا الباب، الباب الثاني، جعله فيما يتعلق بالإعراب في المعرب والمبني. والكلمة من حيث البناء والإعراب تنقسم إلى معرب ومبني، وهذه هي الضرورة الثانية في النحو. النحو له ضرورتان لا بد أن يقوم بهما ذهن النحو قبل أي عملية نحوية. الأولى كما عرفنا بيان نوع الكلمة، اسم، فعل، حرف. الضرورة الثانية هل الكلمة مبنية أم معربة، لأن المبني له طريقة إعراب وله مصطلحات خاصة به، والمبني له طريقة إعراب ومصطلحات خاصة به، فلا بد من التمييز بين المعرب والمبني. المعرب والمبني، منذ أن نظر النحويون يا إخوان في كلام العرب لكي يستنبطوا منه القواعد الضابطة لكلام العرب، اكتشفوا هذه الظاهرة في كلام العرب، أن بعضه معرب وبعضه مبني. معرب أنت تقول أعربت عما في نفسي، يعني وضحته وبينته. أعربت عما في نفسي يعني وضحته وبينته، فالذي في نفسي حينئذ معرب، يعني مبين واضح. إذا أعربت عما في نفسك صار الذي في نفسك معرب ولا غير معرب؟ ما معنى معرب؟ واضح ومبين. إذا ما معنى قولهم معرب؟ يعني واضح. فالكلمات في اللغة العربية إما كلمات واضحة أو كلمات غير واضحة. كلمات واضحة، ما الواضح فيها؟ إعرابها. كلمات واضحة الإعراب، إعرابها واضح. وكلمات أخرى إعرابها غير واضح، غامض. النوع الأول الكلمات المعربة، نقف تفضل. الكلمات الواضحة الإعراب، لماذا صارت واضحة الإعراب؟ لماذا كان إعرابها واضحا؟ الجواب بسهولة: لأن لفظ الكلمة يدل على إعرابها. تستطيع أن تعرف إعرابها من لفظها. والنوع الثاني الكلمات غير الواضحة الإعراب، إعرابها غير واضح، لماذا؟ لأن لفظها لا يدل على إعرابها، لا تستطيع أن تأخذ إعرابها من لفظها. يقول بالمثال يتضح المقال. لو قلنا مثلا أكرم خالد فهدا، أكرم هذا الفعل، عندنا الإكرام أكرم، إذن في مكرم ومكرم، مكرم الفاعل ومكرم المفعول به. أكرم خالد فهدا، من الفاعل المكرم؟ خالد، والمكرم المفعول به فهدا. فإذا أراد هذا المتكلم أن يتصرف في الكلام ويتفنن فقال أكرم فهدا خالد، فالفاعل المكرم هو خالد وإن تأخر، والمكرم المفعول به فهدا وإن تقدم. كيف عرفت ذلك؟ لأن خالد عليه ضمة، والضمة علامة الرفع، والرفع للفاعل. وأما فهدا فعليه فتحة، والفتحة علامة النصب، والنصب للمفعول به. إذن خالد وفهدا لفظهما دل على إعرابهما. أنت إذا قلت خالد صار رفعا، ولو قلت في مثال آخر خالدا عرفت مباشرة أن حكمه النصب، ولو قيل خالد عرفت أن حكمه الجر. نفس اللفظ دل على الإعراب، سهل واضح. لكن لو قال آخر أكرم، نفس المثال، أكرم أكرم هؤلاء سيبويه، هؤلاء هذا اسم مبني على الكسر، مبني يعني أنه يلزم حالة واحدة لا تتغير مهما تغير الإعراب. لو في الرفع فاعل مثلا تقول جاء هؤلاء، طيب في النصب مفعول به مثلا تقول أكرمت هؤلاء، كلمة مبنية ملازمة للكسر. وكذلك سيبويه مختوم بويه ملازم للكسر، لو جعلته فاعلا جاء سيبويه مفعول به أكرمت سيبويه، يعني أن اللفظ ملازم للكسر. فهل يمكن هذا اللفظ الملازم للكسر في كل الحالات أن يبين إعرابه، أن تأخذ منه الإعراب؟ لا، لأنه في الرفع هؤلاء، وفي النصب هؤلاء، وفي الجر هؤلاء، إذن هو لا يمثل الإعراب ولا يتأثر بالإعراب، فلا تستطيع أن تأخذ منه الإعراب، بخلاف خالد الذي يتمثل الإعراب ويؤثر فيه الإعراب ويتغير بتغير الإعراب. فلهذا في المثال الثاني إذا قلت أكرم هؤلاء سيبويه تقول هؤلاء فاعل وسيبويه مفعول به، صح، لكن هل عرفت ذلك من لفظهما أم مجرد الترتيب أن الأول فاعل والثاني مفعول به؟ عرفناه فقط من مجرد الترتيب. فلهذا لا يجوز لهذا الثاني أن يتصرف ويقول أكرم سيبويه هؤلاء وهو يريد هؤلاء فاعل، لأن المعنى هنا ما يظهر من اللفظ، يظهر من مجرد الترتيب. فالكلمات المعربة التي إعرابها واضح لأن لفظها يدل على إعرابها يمكن أن تتصرف فيها، يمكن أن تأخذ منها الإعراب. والكلمات المبنية إعرابها لفظها لا يدل على إعرابها، ولا يصح بحال أن تأخذ الإعراب من لفظها، ولا يصح بها التصرف. إذن ليس من العقل ولا من المنطق أن تجعل هذا كهذا، وهذا الذي فعله النحويون، ميزوا بين المعربات، جعلوا له طريقة إعراب ومصطلحات خاصة به، وميزوا المبنيات فجعلوا له طريقة إعراب ومصطلحات خاصة بها. الآن نريد أن نميز بين المعرب والمبني لكي نعرف الإعراب فيما بعد، الإعراب لن نعرفه إلا إذا ميزنا بين المعرب والمبني. كيف نميز بين المعربات والمبنيات؟ لابد أن نميز كل كلمات المعربة وكل كلمات المبنية. وسنستفيد في ذلك من الضرورة الأولى. هذه مشكلة النحو الكبرى، مشكلة النحو الكبرى أنه علم مترابط، بعضه يأخذ ببعض حتى ينتهي، علم يأخذ بعضه ببعض حتى ينتهي. إذا جهلت أو ضعفت في مسألة، كل المسائل التالية ستضعف فيها، وهكذا. بخلاف أغلب العلوم كالفقه مثلا، تستطيع أن تكون قويا في أحكام الصلاة، ضعيفا في أحكام الزكاة، ماشي يمكن. لكن في النحو ما فيه نحوي مثلا، أو طالب تقول قوي في المبتدأ والخبر وضعيف في الفاعل، ما فيه، يا قوي في الجميع يا ضعيف في الجميع، ما فيه، لأنه علم يأخذ بعضه ببعض، كله مترابط. فلهذا من أراد أن يدرس النحو لا بد أن يدرسه متتابعا في وقت قصير، ما يدرسه بالبركة يقعد 3 سنوات ويدرس النحو، ما يصلح. لا بد تتفرغ على النحو 2 أسابيع وتنتهي منه خلاص. إذا تفرغت 2 أسابيع للنحو أتقنته، لكن تأخذه في أوقات متفرغة وفي الأسبوع درس في النحو ما يصلح ذلك. فالشاهد أننا سنستفيد من الضرورة الأولى من الآن. ففي الضرورة الأولى ميزنا الأسماء، ميزنا الأفعال، وميزنا الحروف. طيب الآن نأتي للحروف، ميزناها حروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، حروف الجواب نعم ولا، حرف الردع كلا، التحقيق قد، حرف التنبيه مثل ألا، حرف التأنيث تأنيث الساكنة، حروف العطف الواو والفاء، حروف النداء يا محمد وأيا وهيا، كل الحروف اجمع لكل الحروف. طيب نوعها من حيث الإعراب والبناء مبنية، الحروف كلها مبنية على حركة آخرها، هل تبنى على الفتح على الكسر على الضم على السكون، مجرد حركة بناء، يعني ما لها أي علاقة بالإعراب. قد يبنى على الفتح مثل جاء محمد وزيد وحرف حط مبني على الفتح، قد يبنى على الكسر مثل كتاب ولزيد لي مبني على الكسر، قد يبنى على السكون مثل عن وفي، قد يبنى على الضم مثل منذ حرف جر انتظرتك منذ يومين. طيب انتهينا من الحروف ثلث اللغة العربية. طيب نأتي للأفعال، الأفعال ميزنا بين الماضي والأمر والمضارع، ميزنا، لا تقول كيف أميز، انتهينا من هذه المسألة كيف أميز. طيب نأتي للفعل الماضي، كل الماضي مبني وهو مبني على الفتح ظاهرا أو مقدرا، سواء كان الفعل الماضي ثلاثيا ذهبا أو رباعيا، أكرم أو خماسيا، انطلق أو سداسيا، استخرج، كل الأفعال مبنية على الفتح، كل الأفعال الماضية مبنية على الفتح. طيب ثم فعل الأمر ميزناه، فعل الأمر دائما مبني، فعل الأمر دائما مبني ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، اذهب، أكرم، انطلق، استخرج. انتهينا من ماذا الآن؟ انتهينا من الحروف، وانتهينا من الماضي، وانتهينا من الأمر. الآن ضع خطا، الآن ضع خطا، هذا الخط سنسميه خط الاستواء. ماذا سنسميه؟ نسميه خط الإعراب، هذا خط الإعراب، من أتقنه وفهمه سيفهم الإعراب، والذي لا يعرف خط الإعراب لن يتقن الإعراب. خط الإعراب قسم الكلمات من حيث البناء والإعراب قسمين، القسم الأول على اليسار حروف ماضي أمر، القسم الثاني على اليمين ماذا بقي؟ المضارع والاسم. طيب نأتي للمضارع، معرب لا، مبني لا، فيه معرب وفيه مبني. الفعل المضارع معرب إلا في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. هذه كلها أصول لا بد أن تضبط قبل أن ندخل في تفاصيل وفروع النحو. نعيد، الفعل المضارع معرب. ما معنى معرب؟ يعني متغير، متغير الإعراب. إلا في حالتين يبنى. ما معنى مبني؟ يعني ثابت ما يتغير، هذا معنى معرب مبني. الفعل المضارع معرب إلا في حالتين، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح. طيب نعيد ونقول الفعل المضارع معرب يعني متغير. ننظر، طب محمد يذهب إلى المسجد مبكرا، يذهب. طيب أدخل ناصبا مثل لن وأن وكي وإذا. محمد لن يذهب إلى المسجد متأخرا، لن يذهب. طيب أدخل جازم وهي لم ولما ولم الأمر ولا النهي ودفع الشر الجازمة. محمد لم يذهب متأخرا، يذهب. يذهب يذهب، تغير آخره ولا ثبت؟ تغير معرب. طيب الرجال يذهبون إلى المسجد، الرجال لن يذهبوا، الرجال لم يذهبوا. الفعل متغير ولا ثابت؟ يذهبون، لم يذهبوا، لن يذهبوا. متغير أو ثابت؟ متغير معرب. معرب. طيب معرب وقد اتصلت به النون يذهبون، هذه النون ليست نون نسوة الرجال وليست نون توكيد. نون النسوة نون مفتوحة تعود إلى إناث، ونون التوكيد نون ساكنة مثل هل تذهبن، أو مشددة هل تذهبن، وهذه نون مفتوحة الرجال يذهبون. فالفعل مضارع معرب يعني متغير، إلا إذا اتصلت به نون النسوة مثل الطالبات يدرسن باجتهاد. يدرس فعل مضارع اتصلت به نون النسوة يدرسن. طيب المضارع إذا اتصلت به نون النسوة معرب أو مبني؟ مبني. ما معنى مبني؟ ثابت لا يتغير، تغير الإعراب. طيب نجعله رفعا مثل الطالبات يدرسن، لأن الفعل المضارع إذا سبق بناصب حكمه النصب، ونواصبه أن ولن وكي وإذا، وإذا سبق بجازم حكمه الجزم، وجوازمه لم ولما ولا من الأمر ولا الناهي ودفع الشر جازمة، وإذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فحكمه الرفع. الطالبات يدرسن، المضارع هنا حكمه الرفع أو النصب أو الجزم؟ الرفع. والرفع علامته الأصلية الضمة، يدرس آخر حرف السين يدرس، فإذا قلت يدرس ناء ماذا عليه؟ سكون. يدرس قبل الإعراب ولا ما قبل؟ ما قبل، مبني، مبني على السكون. طب اجعل قبله ناصبا مثل لن، مثل لن، النواصب أن ولن وكي وإذا، تقول الطالبات لن يدرسن هذا اليوم، لن يدرسن سبق بناصب، والنصب علامة الأصلية الفتحة. ها الفعل هنا قبل الفتحة ولا ما قبل؟ ما قبل الإعراب، بل لزم السكون، مبني على السكون. صحيح المضارع إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا على السكون، يعني لا يقبل الإعراب ويلزم السكون. طيب والحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، يعني لا يقبل الإعراب ويلزم الفتح. تقول مثلا يا محمد هل تسافرن اليوم؟ هل تسافرن اليوم؟ تساهر آخر حرف الراء، الراء ماذا عليها في قول هل تسافرن اليوم؟ تسافر راء، ها عليه فتح. طيب والفعل هنا حكمه النصب أو الرفع أو الجزم؟ هل تسافرن مسبوق بهل، هل من النواصب أن لن كي إذن؟ لا. هل من الجوازم لم الأمر لأنها إذا تشرت جازمة؟ لا. إذن حكم الرفع، ومع ذلك لم يقبل الفعل الرفع بل لزم الفتح. هل تسافرن؟ طيب أدخل عليها لا الناهية الجازمة، لا تسافرن اليوم، لا ناهية جازمة. طيب هل قبل الجزم؟ أقصد هل قبل علامة الجزم؟ لا تسافرا تسافرن لم يقبل علامة الجزم بل لزم الفتح، إذن مبني على الفتح. صحيح، فمن حمل صحيح. الفعل المضارع معرب متغير بتغير العرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة يبني على السكون أو نون التوكيد يبني على الفتح. طيب بقي الاسم. الاسم الاسم معرب؟ لا. مبني؟ لا. ابن مالك يقول والاسم منه معرب ومبني. الأصل والأكثر في الأسماء الإعراب، وإنما يبنى في عشرة مواضع، أو نقول الأسماء معربة إلا عشرة مبنية. الأصل والأكثر في الاسم أنه معرب، جاء محمد، أكرمت محمدا، سلمت على محمد، انفتح الباب وفتحت الباب ونظرت إلى الباب، معرب يتغير. إلا عشرة أسماء هذه لا بد من حفظها أو على الأقل استظهارها، يعني إذا وردت عليك تعرف أنها من المبنيات. أشهر هذه المبنيات، فقط أشهر هذه المبنيات، الأول الضمائر، كل الضمائر مبنية متصلة أو منفصلة، مثل أنا وأنت وهو، مبنية على حركات أواخرها، مثل واو الجماعة ذهبوا، تاء المتكلم ذهبت، نون النسوة ضمير اسم مبني على الفتح ذهبنا. إذن الضمائر كلها مبنية. طيب ومن الأسماء المبنية أسماء الإشارة إلا المثنى، أسماء الإشارة هذا وإخوانه، يعني هذا وهذه وهؤلاء مبنيات. فاعل جاء هؤلاء مبني على الكسر، مفعول به أكرمت هؤلاء، فاعل جاء هذا سكون، مفعول به رأيت هذا سكون. إلا المثنى فإنه معرب، المثنى معرب. ما معنى معرب؟ يعني متغير أو ثابت؟ متغير. تقول جاء هذان وأكرمت هذين وسلمت على هذين، صح معرب لأنه تغير بالإعراب. ومن الأسماء المبنية الأسماء الموصولة الذي وإخوانه إلا المثنى، الأسماء الموصولة يعني الذي والتي والذين واللاتي. تقول جاء الذي سكون، رأيت الذي سكون، سلمت على الذي سكون، جاء الذين فتح، أكرمت الذين فتح، سلمت على الذين فتح. إلا المثنى يعني اللذان واللتان متغير. تقول جاء اللذان أحبهما، رأيت اللذين وسلمت على اللذين. طيب لكن الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. ومن المبنيات أسماء الأفعال، وذكرنا منها أف وصح، وكذلك آمين وهيهات وشتان إلى آخره. ومن الأسماء المبنية ذكرنا المختوم بويه، مثل سيبويه مبني على الكسر، وخالويه وعمرويه. ومن الأسماء المبنية الأعداد، من 11 إلى 19 سوى 12. المبني من 11 إلى 19، طيب ما سوى ذلك من الأعداد؟ يعني الأعداد المفردة من 1 إلى 10، طيب الأعداد من 20 إلى ما لا نهاية هذا على أصل الأسماء، قلنا الأسماء الأصل فيها والأكثر الإعراب. جاء خمسة رجال، رأيت خمسة رجال، سلمت على خمسة رجال، معربة. المبني من الأعداد فقط من 11 إلى 19 تسمى المركبة، سوى 12 تقول جاء 15 رجلا. جاء فعل ماض، أين فاعله؟ من الذي جاء؟ الذي جاء 15 فاعل مبني على الفتح، على فتح الجزئين. سلمت على من؟ سلمت على 15 رجلا، ورأيت 15 رجلا، إذا فعل المركب مبني على فتح الجزئين. إلا 12 تقول جاء 12 رجلا، ورأيت 12 رجلا، سلمت على 12 رجلا، متغير معرب. فهذه أهم الأسماء المعربة أهم الأسماء المبنية. الخلاصة أن الكلمات من حيث الإعراب والبناء قسمان، القسم الأول وهو المبني كله، كل ألفاظه مبنية ما فيها معرب، تشمل الحروف الماضي الأمر. والقسم الثاني من حيث البناء والإعراب ما بعضه معرب وبعضه مبني ويشمل المضارع والاسم. بهذا تعرفون السبب الذي جعل النحويين يسمون الفعل المضارع مضارعا، مضارع يعني مشابه، تقول أنت ضريع يعني شبيهي. الفعل المضارع هو الذي يشبه الأسماء، المضارع يعني الفعل المشابه للأسماء لأنه يشابهها في أشياء كثيرة منها قبول الإعراب بخلاف الماضي والأمر. طيب عرفنا هذه القسمة، الآن خط الإعراب، خط الإعراب الآن قسم الكلمة قسمين. نبدأ بالقسم الأول لأن إعرابه سهل جدا، سهل جدا لأنه إعراب ثابت لا يتغير ولا يرتبط بالمعنى ولا يرتبط بما قبل كلمة وما بعدها، ما يرتبط بشيء، إعرابها ثابت كما سيأتي عند الكلام على أنواع الإعراب، على أنواع الإعراب. طيب الآن نعود إلى كلام الناظم الشبراوي، قال هذا والإعراب تغيير الأواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عملي. قلنا المعرب الذي يتغير آخره بتغير الإعراب. طيب فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فاحتفلي، والجزم للفعل، فالأنواع أربعة وليس للحرف إعراب فلا تطلي. تكلم في هذين البيتين على أنواع الإعراب، أقسام الإعراب يسمونها الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أنواع الإعراب أربعة وهي الرفع والنصب والجر والجزم. أحكام الإعراب كم يا إخوان؟ أربعة، وهي الرفع ولا مرفوع؟ الرفع. إذا قلت ما الحكم الإعرابي تقول الرفع، لا تقول المرفوع. الحكم الإعرابي الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذه الأحكام. أما مرفوع منصوب مجرور مجزوم هذا مصطلح سيأتي الكلام عليه. فالأحكام الإعرابية أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم. ممتاز. السؤال المهم الذي سأسأله وأجيب عنه وهو الأحكام الإعرابية الأربعة الرفع والنصب والجر والجزم هل تدخل على كل الكلمات أم على بعضها؟ هل تدخل على كل الأسماء كل الأفعال كل الحروف أم على بعضها دون بعض؟ قلت لك لا تجب، قلت أنا الذي سأجب لأن هذه المعلومة الخاطئة هي التي تسبب مشكلة كبيرة للطلاب، تلقيها ثم تثبت في معلومة في ذهن الطالب الآخر ثم ما أستطيع أن أزيلها، فلهذا قلت من قبل أنا الذي سأجب. والجواب عن هذا السؤال أن الأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على شيئين فقط، على الأسماء كلها وعلى المضارع كله. الأحكام العربية الرفع والنصب والجر والجزم تدخل على ماذا؟ على الأسماء، كل الأسماء معربة كانت أو مبنية، وعلى المضارع كله معربا كان أو مبنيا. طيب، والبواقي الحروف والماضي والأمر هذه لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، الحروف والماضي والأمر يعني خط الإعراب، هذا الذي قلت خط الإعراب. خط الإعراب ماذا قبله؟ الحروف والماضي والأمر، هذه لا تدخلها الأحكام العربية بتاتا، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، ما لها حكم إعرابي، هذه ليس لها حكم إعرابي. طيب، والقسم الثاني الأفعال المضارعة مبنية أو معربة، والاسم معربا أو مبنيا، هذه بالعكس لا بد لها من حكم إعرابي. كل اسم معرب أو مبني لا بد له من حكم إعرابي، كل فعل مضارع لا بد له من حكم إعرابي، متعاكسان. فلا بد أن تميز بين هذين القسمين الذين يصل بينهم خط الإعراب. خط الإعراب القسم الأول الحروف والماضي والأمر، هذه هل لها حكم إعرابي؟ ها؟ لا. يقولك طيب ما حكمها الإعرابي؟ ما حكمها الإعرابي؟ ماذا تقول؟ ما حكمها الإعرابي؟ ما أقول معربة أو مبنية، ما حكمها الإعرابي؟ ليس لها حكم إعرابي. القسم الأول هذا الحروف والماضي والأمر، هذه ما تدخلها الأحكام العربية بتاتا. فإذا قيل لك ما حكمها الإعرابي، ماذا تقول؟ تقول ليس لها حكم إعرابي، هذه ما لها حكم إعرابي، لأن الأحكام العربية لا تدخلها. وهذاك الله انتظر، ما بالك مستعجلا. وهذه التي يعبر عنها المعربون بقولهم لا محل له من الإعراب، هذه الثلاثة هي التي يقول فيها المعربون لا محل له من الإعراب. ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب بناء على هذا الفهم؟ يعني ليس لها حكم إعرابي. ممتاز، إذا قلت لا محل له من الإعراب يعني ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. متى نقول لا محل له من الإعراب؟ مع القسم الأول، مع القسم الأول، مع الحروف والماضي والأمر. طيب، والقسم الثاني المضارع والاسم، هل يمكن أن تقول عن اسم ما معربا كان أو مبنيا مع مضارع ما معربا كان أو مبنيا لا محل له من إعراب؟ لا، خطأ، هذه لا بد لها من حكم إعرابي، إما رفع أو نصب أو جر أو جزم. فلهذا نريد أن ننتهي الآن من القسم الأول، لأن لن نعود إليه بعد ذلك. القسم الأول هذا إعرابه سهل جدا، لأن إعرابه ثابت، لأن ما له إعراب، يعني ليس له حكم إعرابي. فإذا قيل لك أعربه، طب أعرب، فإنك تبين النوع، تبين نوع الكلمة اسم فعل حرف، ثم تبين حركة البناء، طبعا كلها مبنية، تبين حركة البناء، ثم تبين الحكم الإعرابي وهو أنها لا حكم لها إعرابيا، فتقول لا محل لها من إعراب. فإذا قيل لك أعرب هل، هذا حرف، تقول حرف استفهام، هذا النوع، نوعها مبني على السكون، هذه حركة البناء، لا محل له من الإعراب، هذا الحكم الإعرابي. طيب أعرب عن، حرف جر مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. طيب أعرب ذهب، فعل ماض مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. طيب أعرب اذهب، فعل أمر مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ولعلكم انتبهتم إلى أنني أعرب الكلمات دون أن أجعلها في جملة، لأنها ما تحتاج إلى جملة. هذا القسم الأول، هذه ما تحتاج إلى جملة، لأن إعرابها ما يتأثر بالمعنى، ما يتأثر بالجملة، ما يتأثر بالعوامل، إعرابها ثابت. هل هذا إعرابها في القرآن، في السنة، في الشعر، في القديم، في الحديث؟ هذا إعرابها. حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من إعراب. الفعل الماضي هذا إعرابه، قد أفلح المؤمنون، قد تقول حرف تقليل مبني على السكون لا محل له من إعراب. أفلح هذا فعل ماضي، يعني مثل ذهب ومثل جلس ومثل خرج ودخل ومثل كان. الفعل الماضي كله إعرابه واحد، تقول فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب، خلاص. كل حنا القسم الأول هذا نبيع فيه بالجملة، ما فيه. الحروف إعرابها واحد، الماضي إعرابه واحد، الأمر إعرابه واحد، انتهينا. فلهذا يقولون يا إخوان الإعراب ليس شيئا واحدا، بل ثلاث أقسام. إعراب سهل وهو إعراب القسم الأول، الحروف والماضي والأمر، لأنه إعراب ثابت ما يحتاج إلى تأمل ولا تفكر ولا معرفة عوامل ولا معنى ولا شيء. والنوع الثاني إعراب منضبط، يعني إعراب له ضوابط، سنذكر بعض الضوابط. هذه يمكن تضبطها وتضبط 80% على الأقل من الإعراب. النوع الثالث إعراب المشكل، وهو الذي يشكل على الطلاب، وقد يشكل أيضا على المتخصصين على النحويين، فهذا يقبل فيه، يعني الطالب يخطئ يتردد نحو ذلك. أما الإعراب السهل لا يقبل الخطأ فيه أبدا. والإعراب المنضبط كلما عرفت ضابطا من ضوابط الإعراب اكتبه وتمرن عليه وطبقه حتى تتقنه وتفهمه فتنتهي من هذا الإعراب، وهكذا حتى تتفرغ بعد ذلك إعراب المشكل. يعني خذ بسياسة تفرق تسد في الإعراب والنحو، لا تأخذ النحو كله فيغلبك بالكثرة، لا تتصدى للإعراب كله فيعجزك، لا. الآن القسم الأول الحروف والماضي والأمر أتقن إعرابها، إعرابها صعب، فيه إشكال ما في، أي حرف يأتيك هذا إعرابه، والماضي هذا إعرابه، والأمر هذا إعرابه، خلاص. نتفضل بعد ذلك للاسم المضارع. فلو قلت مثلا ذهب محمد إلى المسجد، ذهب هذا فعل ماضي القسم الأول، خلاص إعرابه منضبط، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب. محمد اسم تبع القسم الثاني، لهذا اتركه يحتاج إلى نظر. طب إلى هذا حرف القسم الأول إعرابه منضبط ثابت، إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، المسجد اسم، وهكذا تأتي لإعراب الحروف الماضي والأمر وتضبطه ضبطا كاملا وتنتهي منه. فلهذا لو لاحظتم في النحو تجد أن النحويين بعد هذا الباب، باب المعرب والمبني، لا يتكلمون على الحروف ولا الماضي ولا الأمر، خلاص الكلام ينتهي هنا، باقي النحو كله للمضارع والاسم. لأن المضارع والاسم القسم الثاني هما اللذان تدخل عليهم الأحكام العربية، الرفع والنصب والجر والجزم. طيب متى يدخل الرفع في مواضع؟ متى يدخل النصب في مواضع؟ متى يدخل الجر في مواضع؟ متى يدخل الجزم في مواضع؟ لابد أن نعرف هذه المواضع. هذا هو النحو بس، هذه فروع النحو، بانتهاء ضبط مواضع الرفع، مواضع النصب، مواضع الجر، مواضع الجزم، ينتهي النحو، انتهينا وضبطت النحو بذلك. ثم بعد ذلك تكلم الشبراوي على علامات الإعراب، تكلم على علامات الإعراب فقال قبل ذلك بيّن أن الأحكام الإعرابية التي تدخل على الاسم والفعل المضارع، أن الاسم يدخله الرفع والنصب والجر فقط، والمضارع يدخله الرفع والنصب والجزم فقط. إذن الاسم يدخله ثلاث أحكام، الرفع والنصب والجر ولا جزم فيه، والمضارع يدخله ثلاث أحكام، الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه. وهذا قوله، وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل ليس للفعل المضارع جر. ثم تكلم على علامات الإعراب فقال لكل نوع علامات مفصلة. لكل نوع يعني لكل حكم إعرابي من الرفع والنصب والجر والجزم علامات مفصلة. الرفع له علامات والنصب له علامات والجر له علامات والجزم له علامات. قال فالرفع أربعة في قول كل ولي. الرفع كم له من علامة؟ يقول له أربع علامات. وعلامات الرفع الأربع: الضمة وهذه العلامة الأصلية يعني الأكثر، والواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والألف في المثنى، وثبوت النون في الأفعال الخمسة. قال في قول كل ولي هذا مما اضطرت إليه القافية، يعني القافية اضطرت الناظم إلى هذه الكلمة قول كل ولي، وإلا فلا علاقة لها بالنظم ولا علاقة لها بالنحو. لو قال في قول كل نحوي ماشي، لكن في قول كل ولي يعني فقط لأنها لام أتى بها. طيب قال والنصب خمس علامات. النصب كم له من علامة؟ خمس علامات: الفتحة وهي الأصلية، والألف في الأسماء الخمسة، والياء في المثنى وجمع المذكر السالم، والكسرة في جمع المؤنث السالم، وحذف النون في الأفعال الخمسة. ثم قال وثالثها خفض ثلاث. الخفض يعني الجر يقول له ثلاث علامات، وهي الكسرة وهي العلامة الأصلية، والياء في الأسماء الخمسة، والمثنى وجمع المذكر السالم، والكسرة في جمع المؤنث السالم. قال وللجزم اثنتان تلي. الجزم كم له من علامة؟ علامتان. العلامة الأولى السكون وهي العلامة الأصلية، والعلامة الثانية الحذف. الحذف إما حذف النون في الأفعال الخمسة، أو حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر. هكذا كما ترون اختصر الكلام على علامات الإعراب. يجب أن نبين ونفصل علامات الإعراب، وهذا مما لا بد من ضبطه، علامات الإعراب، لأنه من الأصول، لا بد من ضبط علامات الإعراب. يمكن أن نضبطها بجدول، تكتبون جدولا، لأن علامات الإعراب إما أصلية وإما فرعية، إما علامات أصلية أو فرعية. ما معنى علامات أصلية؟ الأصل يعني الأكثر، الأصل يعني الأكثر، أكثر المعربات طبعا من الأسماء والمضارع، لأن المعرب خاص بالأسماء والمضارع. أكثر المعربات علاماتها علامات أصلية، العلامة الأصلية هي الأكثر. فالرفع علامته الأصلية الضمة، والنصب علامته الأصلية الفتحة، والجر علامته الأصلية الكسرة، والجزم علامته الأصلية السكون. تقول جاء محمد، أو نقول محمد يذهب، اسم مرفوع بالضمة ومضارع مرفوع بالضمة. طيب والنصب إن محمدا لن يذهب، محمدا منصوب بالفتحة ويذهب منصوب بالفتحة. طيب سلمت على محمد اسم مجرور بالكسرة، لم يذهب محمد فعل مجزوم بالسكون، هذه العلامات الأصلية. طيب والعلامات الفرعية إذا كانت الأصلية هي الأكثر، فالعلامات الفرعية هي الأقل، هي علامات قليلة تتبعها النحويون وحصروها في سبعة أبواب فقط. العلامات الفرعية علامات قليلة محصورة في سبعة أبواب، لا بد أن نحصرها لأن ما سواها تكون علاماته أصلية. طيب، أبواب العلامات الفرعية كما قلنا كم؟ سبعة، خمسة من الأسماء واثنان من الفعل المضارع. الباب الأول الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذمال. نكتب الأسماء الخمسة. الرفع له الواو، والنصب له الألف، والجر له الياء. تقول في الرفع: جاء أبوك، وفي النصب: أكرمت أباك، وفي الجر: سلمت على أبيك. يعني علامات أصلية ممدودة، لأنك لو مددت الضمة صارت واو، وإذا مددت الفتحة صارت ألف، وإذا مددت الكسرة صارت ياء. العرب أصحاب اللغة هم الذين خصوا هذه الأسماء الخمسة بهذه العلامات العربية. الباب الثاني من أبواب العلامات الفرعية المثنى، ما دل على اثنين أو اثنتين، مثل المحمدان والمجتهدان والمجتهدتان. الرفع علامته الألف، والنصب والجر علامتهما الياء. تقول: نجح المحمدان ونجح المجتهدان، وأكرمت المحمدين وأكرمت المجتهدين، وسلمت على المحمدين والمجتهدين. الباب الثالث جمع المذكر السالم، ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون، مثل المحمدون والمجتهدون. علامة الرفع الواو، وعلامة النصب والجر الياء. فتقول: نجح المحمدون والمجتهدون، وأكرمت المحمدين والمجتهدين، وسلمت على المحمدين والمجتهدين. الباب الرابع من أبواب علامات العرب الفرعية جمع المؤنث السالم. هنا ننتبه، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، مثل المسلمات والهندات. طيب، ما علامة الرفع؟ جاءت الهندات. ما علامة النصب؟ أكرمت الهندات. ما علامة الجر؟ سلمت على الهندات. علامة الإعراب هي التي تتغير بتغير الإعراب، وهو بتأتي بأي شيء تقول علامة الإعراب، لا، انظر إلى الذي تغير في الرفع والنصب والجر هو علامة الإعراب. فلا يصح أن تقول إن الألف علامة الإعراب في جمع المؤنث السالم لأنها ثابتة في الرفع والنصب والجر، ولا التاء لأنها ثابتة، وإنما الذي تغير في الرفع والنصب والجر الضمة في الرفع، جاءت الهندات، والكسرة في النصب والجر، أكرمت الهنداتي وسلمت على الهنداتي. إذن نقول علامة الرفع الضمة وهي أصلية، وعلامة النصب الكسرة وهي فرعية، وعلامة الجر الكسرة وهي أصلية. إذا جمع المؤنث السالم كان فيه من علامة فرعية واحدة وهي علامة النصب. طيب، الباب الخامس من أبواب علامة العرب الفرعية الاسم الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف، ما معنى ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من التنوين. تعرفون الأصل في الأسماء أنها تنون: محمد، باب، قلم. يقول الأسماء زينة، يقول التنوين زينة الأسماء، ما ينون إلا الاسم دون الفعل والحرف. زينة الاسم التنوين، نون ساكنة يتغنى بها المتكلم: جاء محمد. فالتنوين زينة الأسماء. إلا 11 اسما عاقبتها العرب بحرمانها من التنوين لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال. ليس كلامنا الآن على حصر هذه الأسماء من معنى الصرف، وإنما نمثل لها. مثل الأسماء التي على وزن مفاعل أو مفاعيل، اسم على وزن مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد، مصانع، مثل مناديل، قناديل، هذه ممنوعة من الصرف. كيف ممنوع من الصرف؟ يعني لا تنون. تقول مثلا هذه مبتدأ، مساجد خبر، تقول هذه مساجد بضمة واحدة، تقول هذه مساجد جميلة، ما تنون مساجد. طيب اجعلها مفعولا به، تقول بنيت ماذا؟ بنيت مساجد بفتحة دون تنوين، بنيت مساجد كثيرة، ما تنون لأنه نوع من الصرف. طيب وعند الجر تأتي علامة الإعراب الفرعية، تقول صليت في مساء جداء، فتجر بالفتحة، هذه العلامة الفرعية. إذن علامة الرفع هذه مساجد الضمة أصلية، وعلامة النصب بنيت مساجد الفتحة أصلية، وعلامة الجر صليت في مساجد الفتحة وهي فرعية. من الأسماء الممنوعة من الصرف الأعلام الأعجمية سوى الثلاثي مثل إبراهيم وإسماعيل. من الأسماء الممنوعة من الصرف الأسماء المؤنثة إلا الثلاثي مثل فاطمة وخديجة وغيرها، فتقول نجحت فاطمة بلا تنوين، وأكرمت فاطمة بلا تنوين، وسلمت على من؟ على فاطمة. ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة. تقول صلى الله وسلم على محمد مجرور بالكسرة، صلى الله وسلم على محمد وإبراهيم وصالح وإسماعيل، كل كلمة تعطيها حقها من حيث علامة الإعراب. إذن فعلامات الإعراب الفرعية تكون في خمسة أبواب، من الأسماء ذكرناها الأسماء الخمسة والمثنى وجمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم والممنوع من الصرف. يبقى بابان من الفعل المضارع وهما الأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر. الأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به واو الجماعة كيذهبون، أو ألف الاثنين كيذهبان، أو ياء المخاطبة كتذهبين. طيب علامة الرفع ثبوت النون يذهبون، علامة النصب والجزم حذف النون يذهبوا، تقول الرجال يذهبون بثبوت النون لأنه مرفوع. طيب لو كان قبله ناصب أو جازم تقول الرجال لن يذهبوا ولم يذهبوا، فتحذف النون في النصب والجزم. إذن علامة الرفع ثبوت النون أصلية ولا فرعية؟ فرعية. وعلامة النصب حذف النون فرعية، وعلامة الجزم حذف النون فرعية. أذن المغرب. طيب نقف يا تبين نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموظف في الإعراب. نعم.